أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالأمن عاملين يا رب العالمين. واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهك الكريم مذخورة عندك اليوم الدين. كنا قد وصلنا إلى الاعتراض، يعني اختلاف في جنس المصلحة. قال إلى قوله رحمه الله: وخامسها هو العشرون، يعني خامس الأنواع، لا خامس الاعتراضات، الخامس من النوع الخامس. هذا النوع الخامس هو ما يرد على دعوى وجود الألف في الفرع، وهو يعني خمسة أقسام. إذن الاعتراض الخامس اختلاف جنس المصلحة، الخامس من هذا النوع الخامس، وهو العشرون بالنسبة إلى الاعتراضات كلها. قال رحمه الله: وخامسها هو العشرون من الاعتراضات اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع. مثاله أن يقول المستدل: يحد باللواط كما يحد بالزنا، لأنه إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. فيقول المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما، ففي الزنا من اختلاط النسب المفضي إلى عدم تعهد الأولاد، وفي اللواط دفع رذيلته، وقد يتفاوتان في نظر الشارع. نعم، لأنه المستدل أقاس اللواط والفرع على الزنا، الأصل الزنا، والفرع اللواط، فأقاس اللواط على الزنا في كونه يجب الحد، وأن الألة إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. قال كده الجمع بينهم هذه الألة، فإذن الحكم هو وجوب الحد. فقال فالمعترض اعترض، قال: لكن المصلحة في الحد، في الزنا هي منع اختلاط النسب، هذا الحكمة، الحكمة في الحد في الأصل في الزنا ومنع اختلاط النسب، والحكمة في الحد في يعني، والحكمة هنا هي دفع الرذيلة. إذن اختلفت الحكمة، فقد اختلف الحكم. قال: وحاصله كالفرق لإبداء خصوصية في الأصل، يعني إذن حاصل الاعتراض كأنه قال: بل العلة ما ذكرت مع كونه موجبا لاختلاط النسب. كأنه قال المعترض: العلة ما ذكرت هي في الأصل في الزنا، هي ما ذكرت إيلاج فرج في فرج، لكن مع زيادة اختلاط النسب. فإذا كأن العلة أبدأ خصوصية في الأصل، يعني أبدأ ضميمة في العلة، في الأصل. قال يعني العلة في الأصل هو الزنا، إيلاج فرج في فرج إلى آخره، واختلاط النسب. إذا كأنه هذا جزء من العلة، من اختلاط النسب جعله جزء من العلة. فإذن العلة ما شملت الفرع. إذا أبدى المعترض خصوصية يعني ضميمة، انضم إلى هذه العلة أيضا جزء من أجزائها واختلاط النسب، فهذا اختلاط النسب لا يوجد في الفرع. قال: وحاصله كالفرق لإبداء خصوصية في الأصل. كأنه قال: بل العلة ما ذكرتها مع كونه موجبا لاختلاط النسب، فيكون راجعا إلى المعارضة في الأصل، كأنها معارضة في الأصل، لأنها أبدى خصوصية في الأصل. وجوابه كجوابها، وذلك ببيان استقلال الوصف بالعلية بشيء من المسالك العلة من دون تفاوت. إذن كيف يجيب المستدل؟ المستدل يقول: بل هذه العلة الذي أبديتها هي العلة فقط، هذا مستقل بالعلية من دون أن تضم إليها هذه الضميمة وهو اختلاط النسب. العلة هي قال كونه إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، وهي العلة، وهي موجودة في الفرع وموجودة في الأصل. ويثبت العلة بأحد مسالكها المستدل. مسالك العلة قد تقدمت، يعني معها طرق ومسالك: النص والإجماع والنص والسبر والتقسيم والمناسبة والشبه. يثبت العلة بطريق من طرقها. وجابه نعم من دون تفاوت، يقول هنا ليس هناك تفاوت بين اللواط والزنا، الألة قد جمعتهم قد اجتمعت فيهم الله واحدة. ولا يتأتى هنا الإجابة بشيء من الوجوب الأخر من جواب المعارضة، مثل منع وجود الوصف أو بيان خفائه، يعني لا يجيب المستدل، ليس له أن يجيب أن الوصف خفي أو منع وجود الوصف. قال ولا تأتى هنا الإجابة بشيء من الوجوب الأخر من جواب المعارضة، مثل منع وجود الوصف أو بيان خفائه، لأن هذا نوع مخصوص من المعارضة في الأصل، كما ذكرنا من أنه إبداء خصوصية منضمة إلى وصف المستدل، لا إبداء وصف آخر مستقل بالألية، لأن المعترض ما أبدى وصف آخر وإنما أبدى ضميمة يعني خصوصية في الأصل، قال زيادة في الأصل، قال هو اختلاط النسب إلى فرج في فرج إلى آخره مع اختلاط النسب، إذن لم يخالف في الألة بل زاد فيها فقط، المعترض زاد فيها. فإذن فلا يتأتى من المستدل أن يجيب مثل ما يجيب في المعارضة بأن الوصف الذي أبداه المستدل ليس موجود، لأنه ما عارض في الوصف، هو نفس الوصف المعارض لم يعارض في نفس في الوصف، بل زاد عليه فقط، زاد عليه ضميمة يعني ضم إليه جزء. إذن ليس المستدل أن يجيب منع وجود الوصف ولا بيان خفائه، ولا قال الوصف الذي أبديته خفي هو اختلاط النسب مثلا، ليس، لأن المعترض لم يبدي ألة أخرى وإنما أضاف إلى هذه الألة ألة المستدل، أضاف إليها جزء فقط ضميمة، فليس المستدل أن يجيب بما يجيب به في المعارضة كما سبق، ولا لكن يجيب بأن هذا الذي أبداه في أنها مستقل وأنها الله مستقل له من دون هذه الجزء أو الضميم الذي أبداه المعترض، يبين المستدل بأن هذه العلة كافية من دون ما أبداه المعترض. النوع السادس وهو الوارد على قوله فيوجد الحكم في الفرع، يعني الآن انتقل إلى النوع السادس، لأن الأنواع سبعة أنواع كما تقدم، انتهينا من النوع الخامس والآن بيدخل إلى النوع السادس والوارد على قوله الحكم في الفرع، يعني فوجد الحكم في الفرع. نعم، النوع السادس كما قلنا هذا انقسم إلى قسمين، المخالفة بين الحكمين، دعوة المخالفة بين الحكمين أو القلب، يعني كما هو كما قال رحمه الله النوع السادس وهو الوارد على قوله فيوجد الحكم في الفرع ولا سبيل إلى منعه نفسه لقيام الدليل، يعني القياس قام الدليل عليه، فكان الاعتراض إما بمجرد دعوى المخالفة بين الحكمين وهو الأول منهم من هذا النوع، أو بضم إن دليلك يقتضي ذلك ويسمى القلب، فانحصر في صنفين. إذن منحصر هذا النوع في صنفين كما سنوضحه بإذن الله. أولهما أي أول هذا النوع وهو الحادي والعشرون من الاعتراضات، دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع، مثاله أن يقاس النكاح على البيع أو البيع على النكاح في عدم الصحة بجامع في صورة، يعني بجامع ما أي جامع في صورة، فالمستدل حين حاول إلحاق النكاح بالبيع أو العكس قد أثبت في الفرع حكما مماثلا لحكم الأصل، مثلا إذا أقاس النكاح على البيع، أقاس النكاح الفرع على البيع في أي علة تقتضي عدم الصحة وحكم عدم الصحة، قال النكاح في هذه الصورة كالبيع في أنه باطل، يعني عدم الصحة، قال حكم عدم الصحة، أقاس النكاح على البيع في عدم الصحة بأي علة تقتضي عدم الصحة، فألحق النكاح بالبيع ونتج له حكم عدم الصحة يعني باطل، فيقول المعترض بعد تسليم علة الأصل في الفرع الحكم مختلف، فإن معنى عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة وهما مختلفان حقيقة، وإن تساويا بدليلك صورة. قال وإن كان عدم الصحة، عدم الصحة في النكاح وعدم الصحة في البيع متساويين في الصورة، لكن ما في المعنى قال إنهم مختلفين في الحقيقة، لأن عدم الصحة في النكاح حرمة المباشرة، لا يجوز له أن يباشر المرأة إذا كان النكاح غير صحيح. وفي البيع حرمة الانتفاع، لا يجوز له الانتفاع بالمبيع إذا كان البيع غير صحيح، يعني كان باطل، لأن البطلان هنا قال معناه حرمة الانتفاع، والبطلان في الفرع معناه حرمة المباشرة. إذن قال الحكم مختلف. وإن تساويا في الصورة، وكونهم يطلق عليهم كلهم كليهما يعني عدم الصحة، عدم الصحة قال هم تساويين في الصورة في كونهم البطلان، في البطلان، لكن البطلان قال معناه في الفرع غير معناه في الأصل. فالمطلوب قال مساواته له حقيقة، قال المطلوب مساواته له حقيقة، فما هو مطلوبك غير ما أفاده دليلك؟ قال ما أفادك المطلوب هنا عندما تقيس النكاح على البيع؟ لم يفيدك المطلوب، لأن المطلوب وإن كنت قد يعني استنتج عدم الصحة، لكن قال عدم الصحة مختلف ما بين النكاح والبيع، إذن قال لم يتم مطلوبه. نعم، فما هو مطلوبك غير ما أفاده دليلك؟ والدليل إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدا، هذا بيقول المعترض كذا، لأن المقصود منه إثبات محل النزاع، إذن هنا قال مختلف محل النزاع، حرمة انتفاع وحرمة مباشرة. والجواب يعني الجواب من المستدل أن يقول إيش؟ والجواب أن البطلان شيء واحد، قال البطلان هو شيء واحد، أجاب المستدل، يعني عدم الصحة معناه أنه باطل، إذن البطلان في النكاح وفي البيع هو شيء واحد، وإنما اختلف المحل كونه بيعا ونكاحا، واختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال فيه، بل هو شرط في القياس ضرورة، فكيف يجعل شرطه مانعا عنه فيلزم امتناعه أبدا؟ قال لا امتنع نفس المحل، يعني اختلف المحل في النكاح حرمة مباشرة وفي البيع حرمة انتفاع، إذا اختلف المحل فقط، أما البطلان هو شيء واحد، عدم الصحة والبطلان هو شيء واحد، اختلف فقط المحل، واختلاف المحل هو قال شرط في البيع لا في القياس، القياس مشترط أن يكون الفرع غير الأصل، يعني المحل لازم بد أن يكون مختلف، كيف تجعل ما هو شرط في القياس مانعا منه؟ ونمتنع القياس قال أبدا، لأن القياس بيختلف المحل، المفروض أنه بيقيس الفرع، الفرع بيجيه شيء والأصل شيء آخر، بيقيس الفرع على، إذن هو مختلف المحل في كل القياسات، وهذا قال هو حقيقة القياس، أنا أكون يعني من حقيقة القياس أن يكون مختلف المحل، يعني حمل معلوم على معلوم، المعلوم الأول وهو الفرق غير المعلوم وهو الأصل. أما الحكم قال فهو شيء واحد وهو البطلان، وإنما اختلف المحل وهو شرط اختلاف المحل في صحة القياس، فكيف قال يجعل شرطه مانع منه؟ يعني شرطه هو اختلاف المحل تجعله مانع من القياس، فلزم امتناعه، ينزم امتناع القياس أبدا، ما لو توحد الفرع والأصل ما من عاد ثبت قياس، لابد أن يكون الفرع غير الأصل ويشتركوا في حكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والآن الاعتراض الثاني والعشرون، قال رحمه الله وثانيهما، وهو الثاني والعشرون يعني ثاني من هذا النوع، النوع السادس، لأن النوع السادس مشتمل كما قلنا مشتمل على اعتراضين، هذا الثاني من هذا النوع، النوع السادس، وهو الثاني والعشرون من مجموعة الاعتراضات. من اعتراضات القلب، وحاصله دعوى المعترض أن وجود الجامع في الفرع مستلزم حكما مخالفا لحكمه الذي يثبته المستدل ويعتقده. نعم، يعني المعترض ادعى ان وجود الجامع في الفرع يستلزم حكم مخالف لحكم المستدل الذي يثبته المستدل ويعتقده، وذلك اما بتصحيح المعترض مذهبه فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما، ما هو ان اقول الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لانه لبث، فلا يكون فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة. إذن المعترض الآن بيحاول أنه يبطل مذهب المستدل بتصحيح مذهبه، يعني المعترض يصحح مذهبه لأجل يبطل مذهب المستدل، لأن المستدل قال أقاس الاعتكاف على الوقوف بعرفة. الاعتكاف إذن الفرع، والوقوف بعرفة الأصل. إذن يعني المستدل أقاس الاعتكاف على الوقوف بعرفة بجامع وما يلعل كونه لبث، والحكم وجوب الصوم. قال الاعتكاف يجب فيها الصوم، نعم، لأنه لبث، واللبث لا يكون بمجرده قربة، يعني أن يلبث في مكان في مكان ليس اللبث بمجرده قربة، لا بد قال فيه من صوم كالوقوف بعرفة، فليس اللبث فيه بمجرده قربة. يعني المستدل يريد كذا، يقول الاعتكاف لبث مثل ما الوقوف بعرفة لبث، فلا يكون الاعتكاف بمجرده، يعني بمجرد كونه لبث يعني قربة، بل لابد فيه من الصوم كالوقوف بعرفة، ليس اللبث بمجرده قربة. فالمعترض قال إذن ما دمت قد أقست الاعتكاف على الوقوف فلا يجب فيها الصوم، لأن الوقوف بعرفة لا يجب فيه صوم. إذن نصحح مذهبه، المعترض صحح مذهبه لأجل يبطل مذهب المستدل، لأنه قال إذا أنت تقيس الاعتكاف على الوقوف فإذا لا يجب فيها الصوم، لأن الوقوف بعرفة ليس فيه صوم. هذا قلب عليها الحكم. المستدل كان قد استنبط وجوب الصوم، والمعترض قال لا يجب الصوم، إذن هذا قال له قلب مذهب المستدل بتصحيح مذهبه، يعني صحح المعترض مذهبه لأجل يبطل مذهب المستدل، نعم. وإما بإبطاله لمذهب المستدل ابتداء، إما صريحا زي يقول أو التزاما، نعم. ولا المعترض يبطل مذهب المستدل ابتداء وليس بتصحيح مذهبه مثل الأول، ما في الثاني أبطل مذهب المستدل ابتداء، يعني ما جاء المعترض صحح مذهب نفسه، وإنما أتى ابتداء ليبطل مذهب المستدل إما صريحا أو التزاما. فالتصريح كما وضحه، إما صريحا مثاله أن أقول الشافعي في مسح الرأس مسح في الوضوء فلا يقدر بالربع كمسح الخف، فيقول الحنفي فلا يكتفى فيه بأقل القليل، نعم. إذن مثلا أنا أقول الشافعي مثلا أقاس مسح الرأس، قال مسح الرأس أقاسه على مسح الخف في كونه مسح في الوضوء، قال هذا مسح الرأس ومسح في الوضوء، ومسح الخف مسح في الوضوء. إذن الله كونه مسح في الوضوء ينتج عنها حكم أنه لا يقدر بالربع، يعني لأن كأن الشافعي يريد أنه يكتفى بأقل قليل، يعني لو لم إذا قد مسح من رأسه ولو قليلا ولو أقل من الربع، وكذا يريد الشافعي أن مسح الرأس يكفي فيه أقل قليل ولو أقل من الربع، لأنه أقاسه على مسح الخف. فالمعترض قال إذا كان الحكم الذي استنبطته أنه لا يقدر بالربع، فإذا لا اكتفى فيه بالأقل بل نريد أكثر من الربع، لابد فيه أن لا اكتفى فيه بأقل بالأقل بل لابد فيه من بالأكثر، لأن الشافعي استنبط أنه مثلا لا يقدر بالربع، قال مسح الرأس يقاس على مسح الخف في كونه كلاهما مسح في الوضوء، فإذا مسح الرأس لا يقدر بالربع، ومراده أنه يكتفي بالأقل لا يقدر بالربع، لكن عندما قال لا يقدر بالربع قال المعترض إذا فلا يكتفى بالأقل، نعم قال لا يقدر بالربع لكن لا يكتفى إيش؟ لا يقدر بالربع بل أكثر من الربع، وشافعي يريد لا يقدر بالربع بل بأقل من الربع، إذا قلب عليها الحكم أن المستدل يريد لا يقدر بالربع أي يكفي فيه أقل من الربع، والمعترض قال لا يقدر بالربع إذا لا يكتفى بالأقل، لا يقدر بالربع إلا اكتفى فيه بالأقل، بل لابد فيه من أكثر من الأكثر. إذن أبطل مذهب المستدل ابتداء. أو لعل الحنفي يقول لا اكتفى فيه بالربع بل لابد فيه من الربع، لا اكتفى فيه لا يقدر بالربع، لا يقدر بالربع بل إذن لا يكتفى فيه لا يقدر بالربع، إذن لا يكتفى فيه بالأقل. استنبط من قوله لا يكتفى فيه يعني فهم من الحكم لا يقدر بالربع، يعني أخذ منه أنه لا يكتفى بالأقل، مع أن المستدل أراد لا يقدر بالربع أي فيكتفى فيه بالأقل، لأن كلمة لا يقدر بالربع تحتمل معنيين، تحتمل لا يقدر بالربع بل بأقل من الربع، ولا يقدر بالربع بل بأكثر من الربع، يعني يحتمل معنيين. فالمستدل يريد لا يقدر بالربع أي بل بأقل من الربع، والمعترض قال لا يقدر بالربع بل بأكثر من الربع. إذن يعني فقلب على المستدل الحكم، ولهذا يسمى هذا قلب. أو بإبطاله أو التزاما، نعم قال أو التزاما أو يبطل مذهب المستدل التزاما وليس صريحا. قال مثال وأن يقول الحنفي بيع غير المرء بيع معاوضة فيصح مع الجهل بأحد العوضين كالنكاح. فيقول الشافعي فلا أثبت فيه خيار الرأي كالنكاح، ووجه روده أن من قال بصحته قال بخيار الرؤية فكان لازما لها، وإذا انتفى اللازم وهو خيار الرؤية انتفى الملزم وهو الصحة. نعم مثلا إذا قال الله إذا قال الحنفي قال بيع غير المرئي، هذا المستدل قال بيع المبيع إذا باع الإنسان شيء غير مرئي، يعني قال هذا يصح، قال يصح بيع غير المرئي مثل النكاح، يصح الإنسان أن يتزوج امرأة ولم يراها ولو لم يراها. قال فالمستدل أقاس البيع بغير المرأة على النكاح في كونه معاوضة، قال العلة كونها معاوضة في البيع وفي النكاح، في البيع يعني معاوضة بين المبيع والثمن، وهذا بين وفي النكاح يعني بين البضع والمهر كلها قال معاوضة يصح، قال مع الجهل. إذن الحكم يصح مع الجهل، مع الجهل مع الجهل بالمبيع ولا مع الجهل بالمرأة. إذن قال يصح مع الجهل لأن العلة كلها قال معاوضة. قال المعترض قال إذن فلا يثبت فيه خيار الرؤية، ما دام البيع غير المرئي أنت تقيسه على النكاح، النكاح ما فيه خيار رؤية، إذن المبيع لا يثبت فيه خيار رؤية. فإذا أبطل خيار الرؤية في البيع إذن بطل البيع نفسه، لأن خيار الرؤية لازم للبيع لصحة البيع، إذا صح البيع لازم منه خيار الرؤية، وإذا بطل خيار الرؤية بطل البيع، إذا بطل اللازم وهو الخيار بطل الملزم وهو البيع. إذن فإذا أقاس المستدل البيع غير المرئي على النكاح بيلزم منه أن لا يثبت فيه خيار الرؤية، لأن النكاح ما فيه خيار الرؤية، وإذا أبطلنا خيار الرؤية في البيع بطل البيع لأنه ملازم للبيع، خيار الرؤية ملازم للمبيع دائما، كل ما ثبت البيع ثبت خيار الرؤية، وإذا انتفى خيار الرؤية وهو اللازم انتفى الملزوم وهو البيع. إذن أبطل مذهب المستدل التزاما وليس صريحا كالأول، لأنه أبطل عليه خيار الرؤية، فإذا بطل خيار الرؤية بطل عليها البيع لأنه ملازم له. إذن أبطل مذهب المستدل التزاما، لأن المستدل يعني أقاس البيع على النكاح، والنكاح ما فيه خيار رؤية، فإذا بطل في البيع خيار الرؤية بطل البيع نفسه إذا بطل خيار الرؤية. قال ووجه وروده أن من قال بصحته يعني من قال بصحة البيع قال بخيار الرؤية فكان لازما لها، وإذا انتفى اللازم وهو يعني ما هو لازم خيار الرؤية انتفى الملزوم وهو صحة البيع. وقد أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض بأن خيار الرؤية حكم آخر اجتمع مع الصحة على جهة الاتفاق، فلا يكون لازما، فلا يستلزم نفيه نفيها، لأن شرط الاستثنائي كون الشرطية فيه لزومية. يعني أجاب الحنفية قالوا هذا الحكم وهو الخيار خيار الرؤية مبلا اتفاق، يعني مبلا يعني ما بينهم لازمة، ما بينهم لازمة خيار الرؤية وبين البيع. يعني إذا نحن نقيس قالوا البيع غير المرئي على النكاح يصح، قالوا وهذا، وإذا صح البيع، إذا صح البيع في خيار الرؤية بيأتي حكم آخر ما هم لازم له مبلغ بيثبت معه على جهة الاتفاق، ما هو على جهة اللزوم. كل ما ثبت المبيع ثبت خيار الرؤية، لا ما ليس بينهم قال لازمة، وإنما هو أمر اتفاقي. يعني هذا الحكم موافقة بيأتي موافقة، عند ما صح البيع بيأتي حكم موافقة لا لزوما، ليس بينهم لازمة حتى يبطل علينا القياس، لأن الشرط قالوا الاستثنائي، يعني القياس الاستثنائي كون الشرطية فيه لزومية، وهذا قال ما فيه لزومية. لا مثلا إذا قلنا القياس الاستثنائي، مثلا إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذن طلوع النهار والشمس بينهم لازمة، فإذا انتفى أحدهم انتفى الآخر، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن ليس النهار موجود، لكن ليس الشمس طالعة فالنهار غير موجود، إذن هذا بينهم لازمة. قالوا هذا القياس ليس فيهم لازمة مثل القياس الاستثنائي، يعني لا نركب قياس كذا ونقول إن صح بيع الغائب ثبت خيار الرؤية، لكن لم يثبت خيار الرؤية فلم صح البيع. لا نكونه من قياس استثنائي، ليس بينهم لازمة حتى نجعله قياس استثنائي. قياس استثنائي معلوم من المنطق، يعني نقول إن صح بيع الغائب ثبت خيار، إن صح بيع الغائب ثبت خيار الرؤية، لكنه لم صح الخيار فلم يثبت. لا إن صح بيع الغائب إن صح البيع ثبت الخيار، لكن الخيار لم يثبت فلم يصح البيع. يعني قالوا ليس بينهم لازمة هنا الخيار الرؤية وبين البيع، ليس من القياس الاستثنائي مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإنما هو قالوا هذا حكم خيار الرؤية هو حكم اتفاقي. يعني عندما صح البيع هنا أتى حكم اتفاقي وليس لازمة، ليس بينهم لازمة وبين صحة البيع، وإنما هو حكم اتفاقي. وهو أي القلب أقسام ثلاثة كما بينا، يعني ثلاثة، أما تصحيح مذهب المعترض أو يعني المعترض يبطل قياس المستدل بتصحيح مذهبه، يعني مذهب المعترض، وإما بإبطال مذهب المستدل صريحا أو إبطال مذهب المستدل التزاما. قال وهو القلب أقسام ثلاثة كما بينا، وكلها ترجع إلى المعارضة فهو نوع منها، إذ هي دليل يثبت به خلاف حكم المستدل. أن هنا يريد أن يثبت حكم خلاف المستدل، في الأول أثبت حكم لا يجب الصوم وهو خلاف ما أثبته المستدل وهو وجوب الصوم، وهنا أثبت فلا اكتفى بالقليل، يعني خلاف ما أثبته المستدل وهو اكتفى بالأقل، وهنا كذلك قال إذ هي دليل يثبت به خلاف حكم المستدل والقلب كذلك، فإنه يشترك فيها الأصل والجامع بين القياسين، لأن الأصل والجامع بيكون مشترك بين القياسين، لأن قياس المعترض هو نفس قياس المستدل، والذي يخلف يعني يختلف الحكم، بيأتي المستدل بحكم خلاف ما أتى به المستدل، إذن هم مشتركين في الفرع والأصل والعلة كلها مشتركة بين المستدل والمعترض، وإنما الحكم الذي بيختلف. قال فإنه يشترك فيها الأصل والجامع بين القياسين، فيجي الخلاف في قبوله، ويكون القبول هو المختار، لأن القبول هو المختار، لأن المعارضة تقدم، ناس قال لا تقبل، ناس قال أنها تقبل، والمختار القبول، فهنا أيضا المختار القبول، ويكون القبول هو المختار، بل هو أولى بالقبول من المعارضة المحضة، لأنه يعني القلب، قال عاد القلب هنا هو نوع من المعارضة، وعاده أولى من المعارضة القبول، لأنه أبعد من الانتقال، ما فيه انتقال مثل المعارضة، لأن المعارضة إذا عارض علة أخرى وكذا، أنا قلت قدم أن في بعض الأحيان بيصير المستدل بيصير المعترض مستدل، يعني بينقلب تنقلب وظيفتين، يعني وظيفة المستدل ينقلب معترض والمعترض ينقلب مستدل، وهنا هنا ليس فيه قلب، يعني ليس فيه انتقال لأنه أبعد من الانتقال، لأن قصد هدم دليل المستدل بأدائه إلى التناقض ظاهر فيه، أنه بيقول مناقضة مبلغ بيجيب حكم مناقض لحكم المستدل، ولأنه مانع للمستدل من الترجيح، فإذن هنا بيمنع المستدل من الترجيح لأنه نفس الدليل، ما بجاء المعترض دليل آخر حتى يرجح المستدل يقول دليلي أقوى من دليله، هو نفس دليل المستدل بيأتي به المعترض بيأتي بنفس دليل المستدل ويجيب حكم خلافه، بيقول متى الحكم خلاف ما استنبطته، ولأنه مانع المستدل من الترجيح، لأن الترجيح إنما يتصور بين شيئين، وها هنا الدليل واحد، هنا الدليل واحد، ما بيأتي المعترض دليل آخر بنفس الفرع والأصل في الثلاثة الأطراف، نفس الأصل الأصل والفرع الفرع والله الله، وأنا يختلف الحكم، إذن ما هو ممكن للمستدل أن يرجح يقول دليلي أرجح من دليلك، الدليل هو نفسه واحد وإنما اختلف الحكم. اللهم صل على محمد وآله. والآن إلى وصل إلى النوع السابع من الاعتراضات، ما يرد على قول المعلل وذلك هو المطلوب، هذا النوع السابع، هذا لأن الأنواع سبعة، إذن هذا النوع السابع وهو الأخير، قال ما يرد على قول المعلل وذلك هو المطلوب. نعم، النوع السابع من الاعتراضات ما يرد على قول المعلل وذلك هو المطلوب، فيقول المعترض لا نسلم بل النزاع باقي، لأن الدليل منصوب في غير المتنازع فيه، وهو سؤال واحد، يعني اعتراض واحده، وهو الثالث والعشرون من الاعتراضات، القول بالموجب بفتح الجيم، الموجب أي بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، يعني المدلول، القول بالمدلول، قال أنا أقول ما أوجبه الدليل الموجب أي ما دل عليها الدليل، وأما الموجب بكسرها فهو الدليل، إذن لا أصح القول بالموجب وليس القول بالموجب، يعني الموجب هو الدليل والموجب هو المدلول، قال أنا أقول بالمدلول، مدلول ما دل عليها الدليل وهو غير مختص بالقياس، يعني القول بالموجب هو غير مختص بالقياس، يعني يرد على في كل الأدلة حتى، يعني ولو لم يكن الدليل قياس، وقد وقع في قوله تعالى لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي إذا أخرج الأعز الأذل فأنتم المخرجون بفتح الراء، لأن العزة لله ولمن أعزه الله وأنتم الأذل، يعني هذا قال أنا أقول بالموجب، قال لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، قال نعم أنا أقول بهذا الجزء لا يخرجن الأعز منها الأذل، لكن العزة لله ورسوله يخرجوا الكفار لأنه الأذلة، يعني نقول بموجب بما دل على هذا الدليل، ولكن المقصود غير ما قصده الكفار، الكفار قصدوا أنهم سيخرجون المؤمنين، قال أنا أقول بمدلول هذا الدليل وأن الأعز سيخرج الأذل، لكن الأزه لله ولرسوله المؤمنين هم الذين سيخرجون الكفار. نعم، وقد يسمى عدم تمام التقريب، قال التقريب سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، وبعبارة أخرى تطبيق الدليل على المدعى، وهو من السؤالات العامة لجميع الأدلة، يعني من الأعتراضات التي ترد على جميع الأدلة وليس على القياس فقط، هذا مثل ما في الآية، الآية هنا يعني أقول بالموجب في هذه الآية معناها ليست قياسا، إنما آية قرآنية، إذن القول بالموجب يأتي على يدخل في كل في كل الأدلة وليس خاصا بالقياس. نعم، وهو من سؤالة العامة من جميع الأدلة، ويرد لوجوه ثلاثة. الأول أن يرد الاستنتاج المستدل ما يتوهم أنه متنازع أو ملازم أو ملازمه، والأمر بخلاف ذلك، وحاصله تسليم مدلول الدليل. قال أنا أسلم لك مدلول الدليل، لكن ما بقى النزاع، بقى النزاع. ومن أمثلته أن أقول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما يبطل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارج، فيرد القول بالموجب، يعني ورد هذا الاعتراض سيرد على هذا الاعتراض وهو القول بالموجب، فيقول المعترف سلمنا فيقول المعترض سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين القصاص، ولكنه ليس محل النزاع، لأن محل النزاع هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص. ما يقول مثلا قال المثقل القتل بالمثقل، يعني إذا قتل بحجر مثقل يقال لا ينافي القصاص، مثل المحدد، مثل الذي يقتل بالمحدد. إذن الألا قال المثقل كالمحدد، يعني قتلهم بما قتل بما يقتل، قال قد قتل بشيء يقتل، قتل بحجر مثل ما المحدد يقتل بسكين أو يعني سيف أو نحوه، يعني قد قتل بما يقتل بما يقتل غالبا، يعني في غالب الأحوال أنه أن المثقل بيحصل منه قتل كما حصل من المحدد. إذن قال لا ينافي القصاص، القتل بالمثقل لا ينافي القصاص. فأجاب المستدل عن المعترض، أجاب المعترض قال أنا أقول بموجب هذا الدليل، لكن ليس محل، ليس هذا محل النزاع الذي الحكم هو لا ينافي القصاص. أنا أريد يعني هل يوجب القصاص النزاع، هل المثقل يوجب القصاص كالقتل المحدد؟ أنا أريد أن تثبت لي هل يجب القصاص أم لا. ما هو لا ينافي القصاص، ما لا ينافي القصاص ليس محل النزاع. أنا لسنا متنازعين هل ينافي ولا ما ينافي. أنا أقول بموجبه قال ما هذا لا ينافي القصاص، لكن هل هو يوجب القصاص؟ أنا أريد هذا، هل تقيس المثقل على المحدد في كونه يوجب القصاص؟ هذا النزاع فيه، كأن المستدل يقول لا، لا يوجب القصاص، القتل بالمثقل ليس مثل المحدد يوجب القصاص. أما عدم المنافع فأنا أقول بها، أقول بموجب هذا الدليل، وليس قال محل النزاع. أنا هنا ما ليس النزاع قال في هذا الحكم الذي استنبطته ينافي القصاص أو ما ينافيه، بل الحكم، بل المتنازع فيه هل يوجب القصاص أم لا يوجب، ونحو ذلك. قال ونحو هذا، ونحو ذلك الوجه الأول، وهو وجهان، يعني نحو الوجه الأول وجهان. الأول منهما أي من قوله ونحو ذلك، لأن نحو ذلك اشتمل على شيئين. قد تقدم مثال وقال ونحو هذا المثال، إذن نحو هذا المثال مثالين، عب مثالين، إذن أصبح الأمثلة ثلاثة. هذا الذي ذكره قياس المثقل المحدد، ونحو ذلك، ونحو ذلك أيضا وجهان. الأول منهما وهو ثاني الثلاثة، أن يستنتج من الدليل إبطال أمر توهم أنه ما أخذ الخصم ومبنى مذهبه في المسألة، والخصم يمنعه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه، كأن يقول في المثال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. يعني توضح المثال هكذا، إذا قال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، أن المستدل قال هكذا، قال المثقل كالمحدد والتفاوت في الوسيلة قال لا يمنع القصاص، هذا توصل إلى القتل مثلا بالمثقل وهذا توصل إلى بالمحدد، قال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، وظن أن المعترف أنه يعتبر أن التفاوت يمنع القصاص، فقال المعترض قال أنا أقول بهذا أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، لكن من أين لك؟ قال فيسلمه الحنفي ويقول من أين يلزم من عدم مانع ارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط والمقتضي، وهذا غايته عدم مانع خاص، ولا يستلزم انتفاء بقية الموانع ولا وجود الشرائط والمقتضي، فلا يلزم ثبوت الحكم. إذن يعني ظن هذا أنه ما أخذه، ظن المستدل أن المعترض يقول أن التفاوت يمنع القصاص، قال فقال المعترض قال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، إذا توسع المثقل نقيس على المحدد ما بلا تفاوت الفلوسي لا مع القصاص. فأجاب المعترض قال أنا أقول بها أنا أقول بالموجب أن التفاوت فلوسي لا مع القصاص يعني هذا، لكن ارتفع هذا معنى فقط، يعني ارتفع أحد الموانع ربما عبد موانع أخرى أنه لا نقيس المثقل على المحدد، أن المثقل لا يوجب القصاص والمحدد يوجب القصاص. ولو انتفى هذا المانع انتفى ربما عبه موانع أخرى لا تجعلنا لا نقيس المثقل على المحدد. هذا بيقول المعترض كذا، قال إذا انتفى مانع واحد فلازم من انتفى هذا المانع وهو التفاوت في الوسيلة أن لا مع القصاص هناك موانع أخرى، ربما هناك موانع أخرى تمنع من قياس المثقل على المحدد، ربما أن شرائط أخرى لم توجد، ربما أن هناك مقتضي للقصاص لا لم يوجد هنا. لا بتقال أن يرتفع كل الموانع ما هو بلا هذا المانع، وربما يوجد كل الشرائط التي توجب يعني القصاص في المثقل، ولازم توجد يعني كل الشرائط التي في المحدد توجد في المثقل، وترتفع كل الموانع ترتفع وتوجد كل الشرائط التي وجدت في المحدد، ويوجد المقتضي للقصاص في المحدد إذا كان هناك علاقة تفاوت القياس. فإذا لا يلزم من ارتفاع هذا المانع وهو التفاوت في الوسيلة أن يرتفع كل الموانع. فإذا فخلاصة الكلام أن المعترض يقول لا نقيس المثقل على المحدد في القصاص، لا حتى ولو ارتفع هذا المانع أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. قال أنا أقول بها أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، لكن هناك موانع أخرى وبالشرائط أوجبت القصاص في المحدد لم توجد في المثقل، ومن أين لك أن وجود المقتضي الذي اقتضى القصاص في المحدد، من أين لك أن يوجد المقتضي وتوجده في المثقل، ربما أنه لم يوجد المقتضي. والمختار بعد قول السائل ليس هذا مأخذي تصديقه، لأنه أعرف بمذهبي ومذهب إمامه. إذا قال المعترض هذا قال ليس مأخذي أن التفاوت في الأسئلة لا من القصاص حتى تجي تلزمني بهذا المأخذ، هذا أنا ليس قال مأخذي ولا مأخذ إيش يصدق، لأنه أعرف مذهبه ومذهب إمامه. والثاني من الوجهين وهو ثالث الثلاثة أن يسكت المستدل عن مقدمة صغرى غير مشهورة، كقولنا يشترط في الوضوء النية لأن ما ثبت قربه فشرطه النية كالصلاة، ولا يذكر الصغرى وهي الوضوء، وهي الوضوء ثبت قربة، وهذا يسمى قياس الضمير. توضح المثال هكذا، يعني أن المستدل أقاس الوضوء على الصلاة وجعل الله كونه قربة وأوجب فيه قال الوضوء شرطه النية، مثل ما الصلاة شرطها النية لأنه قال قربة كالصلاة. فجاء المعترض قال من أين لك أن الوضوء ثبت شرطه النية، أنا قال الوضوء شرطه النية لأن قال ما ثبت قربة فشرطه النية، يستدل المستدل قال ما الذي كل ما ثبت قربة فشرطه النية، قال بس لكن النزاع في الوضوء هل الوضوء قربة أو ما هو قربة، لأن سكت عن المقدمة هذا الصغرى، لأن المقدمة الصغرى هذا قياس اقتراني، مثلا الوضوء هو الحد الأصغر، الوضوء هذا قال لها مقدمة صغرى، الوضوء ثبت قربة مقدمة صغرى، وقال له ما ثبت قربة فشرطه النية مقدمة كبرى. فنأخذ الموضوع من الأولى وهو الوضوء، والمحمول من الثانية شرطه النية، وقل الوضوء شرطه النية، إذن هذا النتيجة. لكن المستدل ما أتى بهذا المقدمة الصغرى الوضوء ثبت قربة، يستدل على أن الوضوء ثبت قربة، وإنما جاء بالمقدمة الكبرى قال ما ثبت قربة فشرطه النية، ثم جاء بالنتيجة قال الوضوء شرطه النية. فنازعه المعترض قال أولا ثبت أن الوضوء ثبت قربة، إذن هو سكت عن المقدمة هذا الصغرى، فإذا المفروض أنه كان يأتي يثبتها، يبدأ يثبت المستدل المقدمة الصغرى ويدلل على أن الوضوء ثبت قربة، ثم يدلل على المقدمة الكبرى يقول ما ثبت قربة شرطه النية حتى ينتج له الوضوء شرطه النية، لأنه جاء بالنتيجة استنتجها من قياس ناقص، قال لأنه هذا مطوي، قال له قياس هذا مطوي لأنه طوى الصغرى، أي لم يذكر المقدمة الصغرى، قال ولا يذكر الصغرى وهي الوضوء ثبت قربه، وهذا يسمى قياس الضمير لأنه أضمرها، أضمر هذه المقدمة ما أثابها الصغرى. فيقول الحنفي مسلم، ومن أين يلزم اشتراط النية في الوضوء؟ قال أنا أسلم لك، أنا أقول بالموجب أن ما ثبت قربه فشرطه النية، أنا أقول بها، قال هذا أقول بالموجب، لكن من أين لك أن الوضوء ثبت قربه؟ أنا أسلم لك هذا ما ثبت قربه فشرطه النية، لكن هل الوضوء ثبت قربه أو لم يثبت قربه؟ لا بد أن تدلل عليه، نأتي بالدليل. فيقول الحنفي مسلم، ومن أين يلزم اشتراط النية في الوضوء؟ فورد، يعني فورد هذا الاعتراض للسكوت عن الصغرى، لأن لما سكت المستدل عن المقدمة الصغرى ورد عليها اعتراض، ولو ذكرت لم يرد إلا منعها بأن يقول لا نسلم أن الوضوء ثبت قربه، فيكون هنا إذن منع للصغرى لا قولا بالموجب. ما لو أتى بها المستدل هذا وقال الوضوء ثبت قربه ما من عرض عليها الاعتراض هذا القول بالموجب، وإنما الذي سيرد عليه يرد عليه منعها ونمنعها المعترض ويقول أنا مانع أن الوضوء ثبت قربه، فات الدليل على ذلك، ويلزم المستدل أنه يدلل عليها على هذا المقدمة أن الوضوء ثبت قربه. والجواب عن الأول، لأن هذا الأثراء القول بالموجب مكون قال من ثلاثة أمثلة، قد أتالنا ثلاثة أمثلة فيه. الأول قد ما شرحناه، أنا أقول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارج، هذا الجواب على هذا. قالوا الجواب عن الأول بأن يبين المعلل أن اللازم من الدليل محل النزاع أو مستلزم له، إذ مرجعه إلى من أحدهما، يعني وهو القصاص مثلا في المثقل، يبين أن اللازم من الدليل محل النزاع وهو القصاص في المثقل، لأنه يريد أن يقيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. وعن الثاني بأنه المأخذ باشتهاره بين النظار وبالنقل عن أئمة مذهبهم، لأن الثاني عندما قال المعترض، عندما قال المستدل، عندما قال المستدل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كان متوسل به، والحنفي سلمه، قال فيسلمه الحنفي ويقول من أين يلزم من عدم مانع ارتفاع جميع الموانع، يعني قد شرحنا فيما تقدم. قال أنه ليس ما أخذه ولا ما أخذ إمامه، بيقول المعترض، فالمستدل يجيب على المعترض يقول بل هذا ما أخذك وما أخذ إمامك، أن التفاوت في الأسئلة لا يمنع من القصاص، أن المستدل بيقول للمعترض قال التفاوت في الأسئلة لا يمنع من القصاص، الوسيلة ذاك توصل بالمثقل والثاني توصل بالمحدد، هذا قال التفاوت في الأسئلة لا يمنع من القصاص، فالمعترض قال ليس هذا ما أخذي، قال المستدل بل هذا ما أخذك لأنه مشهور بين النظار، اشتهاري بين النظار بين العلماء الذي بينظروا وبالنقل عن أئمة مذهبهم، هذا المشهور قال عنكم أن هذا قال مذهبك. وعن الثالث أن الحذف عند العلم بالمحذوف شائع، ويجيب عن هذا الإعتراض الذي شرحناه الآن، يقول أن قال الحذف، أنا حذفت قال المقدمة الصغرى لأن الحذف قال شائع بين عند أهل العلم، يحذف المقدمة الصغرى ويسموه قياس مطوي، لأن القضية الأولى أو المقدمة الأولى مطوية يعني محذوفة، هذا قال هو شائع وشي مألوف. وعن الثالث أن الحذف عند أهل العلم بالمحذوف أن الحذف عند العلم بالمحذوف شائع، والمحذوف مراد معلوم فلا يضر حذفها، هذا احنا قال نريدها المقدمة الصغرى انما حذفناها ونحن نريدها فلا يضر حذفه، والدليل هو المجموع لا المذكور وحده والله سبحانه وعلم، قال الدليل هو المجموع المكون من المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى ومن النتيجة. الى هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.